خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانته وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على أعدائها ومخالفيها وقاتليها وضاربيها وظالميها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري شهادتها ومنكري خلافة بعلها. السلام عليك يا موسى بن جعفر سلام الله عليهما. كان الكلام في تعارض استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد في الشبهات الحكمية الكلية الإلهية الإلزامية. وقال السيد الخوئي رحمة الله عليه: هاتان الاستصحابان تتعارضان ولا بد أن نرجع إلى أصل آخر. استشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه على هذا التعارض بأن استصحاب عدم جعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول تتعارضان وتبقى استصحاب بقاء المجعول بلا معارض. أجاب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بعدم تعارض بين هذين الاستصحابين، فسر ذلك ما قلنا أمس من أن التعارض إنما يكون في أحد موردين: المورد الأول التعبد بالمتناقضين والضدين، المورد الثاني لزوم المخالفة القطعية العملية عن جريان الأصول، وفي المقام التعبد بعدم الإباحة والتعبد بعدم جعل الحرمة مثلا لا يكون من التعبد بالمتناقضين ولا يلزم من جريانهما مخالفة قطعية عملية كما لا يخفى. إن قلت كيف تقول لا يلزم من جريانهما المخالفة القطعية العملية، مع أن المفتي والمجتهد يجوز أن يفتي بالاستصحاب، فيفتي بعدم جعل الحرمة ويفتي بعدم جعل الإباحة. وعلم المجتهد أن أحد الفتويين كذب وحرام، وهذه مخالفة قطعية عملية كما لا يخفى. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: يجوز الإفتاء واقعا في موارد الاستصحاب إذا كان أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر بالحكومة الواقعية، فلا تلزم مخالفة القطعية العملية. نعم، إذا كانت الحكومة حكومة ظاهرية تلزم مخالفة القطعية العملية. مثلا إذا علمنا بأحد الإناءين كان خمرا، استصحاب عدم الخمرية في الإناء الشرقي مع استصحاب عدم الخمرية في الإناء الغربي تتعارضان، إذ حكومة الاستصحاب على دليل حرمة شرب الخمر حكومة ظاهرية، يعني الخمر الواقعي كان حراما ولو تعبد الشارع بعدم خمريته، بخلاف إسناد القول والفتوى والإخبار عن شيء. إذا تعبد الشارع بالعلم بالواقع يجوز الإفتاء ويجوز الإخبار ولو كان مخالفا للواقع، يجوز الإخبار ويجوز الإفتاء واقعا لا ظاهرا، ولذا يجوز واقعا الإخبار بنجاسة هذا الإناء والإخبار بنجاسة ذاك الإناء، والإفتاء بعدم جعل الحرمة والإفتاء بعدم جعل الإباحة. ولكن استشكلنا وقلنا لا دليل على جواز الإخبار. نعم، لا دليل على حرمة الإخبار، ولعل السيد الخوئي رحمة الله عليه أراد هكذا، لأن الخبر الذي يتعبد الشارع بأنه مطابق للواقع لا يكون كذبا ولا يكون صدقا مع عدم موافقته للواقع، ولذا لا يكون حراما ولكن لا يكون جائزا شرعا. لعله أراد رحمة الله عليه من الجواز هذا المثل. ثم قال رحمة الله عليه: ينقض على هذا التعارض، على هذا الإشكال، بعدم إمكان إفتاء المجتهد بعد كتابة الرسائل العملية، الرسالة العملية. ليش؟ لأن المجتهد بعدما كتب وأفتى في جميع أبواب الفقه يعلم بعدم مطابقة بعض هذه الفتاوى مع الواقع، بل يعلم بعدم مطابقة بعض هذه الفتوى مع الأدلة الشرعية. كثيرا ما المجتهد يجري الاستصحاب ثم بعد مدة يفتهم أن المقام ليس مورد الاستصحاب يفتي بفتوى ثم يفتهم أن الخبر لم يكن دالا أن الخبر لم يكن ثقتا أن المخبر أن الرواة لم يكونوا ثقات فكيف يمكن أن يسجل وأن يمهر الرسالة وقال إن هذه فتاوى فتاوايا إن هذه الرسالة مشتملة على فتاوايا لا بأس بالعمل بها وسر ذلك أن المخالفة القطعية العملية إنما تلاحظ مع غير الإفتاء بلحاظ العمل لا بلحاظ الإخبار والإفتاء وأجاب عن هذا الإشكال وثانيا إن الأخباريين استدلوا على لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية ببيان أن لنا علما إجماليا بمحرمات في الشريعة وهذا العلم الإجمالي ينجز جميع موارد المشكوك حرمته فأجاب المحقق الخراساني رحمة الله عليه وغيره من الأصوليين بأن هذا العلم الإجمالي كان منحلا ليش؟ لاحتمال أن المحرمات كانت في غير موارد الابتلاء مثلا الآن أعلم بوجود محرمات في الشريعة ولكن يمكن أن يكون تلك المحرمات مثلا في أعمال النساء بالنسبة إلى كل مكلف لا يعلم كل مكلف إجمالا بوجود المحرمات في الأحكام المتوجهة إليها وهكذا المجتهد يعلم بأن بعض فتاواه كانت مخالفة للواقع ولكن يحتمل أن الفتاوى المخالفة للواقع كانت في الفتاوى الترخيصية عفوا كانت في الفتاوى الإلزامية مثلا المجتهد قال بحرمة شربة العصير العنبي مع الغليان وكان شرب العصير العنبي مع الغليان حلالا وقعا وعلى هذا لا علم للمجتهد بوجود الأحكام الإلزامية في دائرة الأحكام الترخيصية ولذا لم يكن هذا العلم الإجمالي منجزا ولكن يمكن أن نستشهد
وفقط عفوا يشك
نعم
أن هذه الأحكام الخاطئة هي فقط بالإلزامية
نشك وأدلة حجية الفتوى تشملها
وكيف ينحل العلم الإجمالي
العلم إذا كانت المخالفة مع الواقع في الأحكام الإلزامية لا أثر عملي له لا الشارع قال المجتهد قال حرام ففي علم الله كان جائز.
واضح
انه يشك ان ادري يشك ادله حجيه فتوى.
نعم.
ادله حجيه الفتوى تشمل الفتاوى الترخيصيه. قد يظن أنا لو قلنا بتعارض الاستصحابين في موارد جواز الإخبار سد باب الإفتاء و يجي مشكل في باب الإفتاء، فكيف عمل المقلد؟ ولكن بعقلي القاصر يمكن أن نمنع عن جريان استصحاب عدم جعل الحرمة وعدم جعل الإباحة مع حل مشكلة الإفتاء في المقام. بأي بيان؟ نقول إن المجتهد لا يقول هذه فتاوايا، لا يقول أنا أفتي بهذه الفتاوى، لا يقول، ولكن يكتب في الرسالة العمل بها مجز ومبرأة للذمة إن شاء الله. ليش؟ لأنه يقول بانسداد باب العلم للمقلد، المقلد لا يقدر على الاجتهاد، وقطعا نعلم عدم وجوب الاجتهاد لكل شخص، اصلا ما يصير. الف طلبه، عشر الاف طلبه يسعون يجدون يقرؤون يطالعون، يصير عشر أفراد منهم مجتهد وأقل. سمعت أن مجلس بحث المحقق الخراساني رحمة الله عليه يحضر عنده 1000 طلبة، يعني ظاهرا في ذلك الزمان ما يوجد طلبة في النجف إلا وهو يحضر عند المحقق الخراساني رحمة الله عليه.
طلاب البحث الخارجي.
خارج، نعم نعم. ولو حضر بعض الأفراد عند السيد اليزدي رحمة الله عليه كانوا يحضرون عند المحقق الخراساني مخصوصا في بحث الأصول، و 59 نفر لا يفتهمون أن المحقق الخراساني ماذا يقول، لا يعلم الهر من البر من كلمات صاحب الكفاية.
للبركة.
نعم
للبركة.
لا يمكن أن مثلا يزعموا أنهم يفتهمون أو للبركة أو مثلا إلى المتشتت أغراض متشتت. والخمسون الباقون، 5 أشخاص منهم يفتهمون أن المحقق الخراساني ما قال حق أو باطل، يعني 45 نفر منهم لا يفتهمون الا مطالب الكفايه، مطالب صاحب الكفايه، ليسوا مجتهدين. يعني 5 نفر بالنسبة إلى 1000 نفر يعني النصف بالمئة. من يحضرون عند صاحب الكفاية؟ السيد البروجردي المحقق العراقي، المحقق الإصفهاني، المرحوم شيخ الشريعة إصفهاني، المرحوم إيرواني، المرحوم الشيخ علي قوشاني، هم لا يفتهمون. إذ 5 نفر هم لا يفتهمون في ذلك الزمان. الآن أصلا لا يجوز أن يتفقه بوجود المجتهد في الحوزة أصلا، فكيف يمكن أن نقول بوجوب الاجتهاد على جميع المكلفين؟ وعلى هذا الأساس المكلف إما يجب عليه الاحتياط وهو ما يصير، نعلم بعدم وجوب الاحتياط في الشريعة قطعا الاحتياط التام، مع أن الاحتياط التام أيضا يحتاج إلى الاجتهاد. كيف يحتاط؟ الآن مسألة نام واستيقظ من النوم بقي زمان 8 ركعات إلى غروب الشمس، هل يجب عليه؟ وكان عنده ثوبين، أحدهما طاهر وأحدهما نجس، هل يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر في أحد الثوبين ثم يقضي، أو يجب عليه أن يصلي الظهر في كلا الثوبين ويقضي العصر؟ لا يقدر كثير من المجتهدين حل هذا المشكل، فكيف بالعوامل الذي لا يعلم الهر من البر؟ ويبقى هذا المقلد لا طريق له أحسن وأقرب إلى الحق إلا من العمل بهذه الرسالة الشريفة. المجتهد لا يقول هذه فتاوايا، يقول من عمل بهذا. كما قلنا يمكن للأعلم أن لا يكتب رسالة عملية، لا يفحص وأخذ رسالة فالأعلم مثلا وخرب وأنزع الجلد والاسم ثم قال العمل بهذه الرسالة الشريفة مجزية إن شاء الله، مجزن إن شاء الله، لا يحتاج إلى الفحص، لا يحتاج إلى التأمل. ليش؟ لأن الأعلم يقول أنا أعلم، ما لم أفت فتكون فتاوى غيري تصير حجة، وأنا أقول هذه الفتاوى حجة، اعمل مجزن إن شاء الله. المجتهد لا يحتاج إلى القول بأن هذه الرسالة الشريفة أو غير شريفة فتاوايا، بل يقول العمل بهذه الفتاوى مجزن ومبرئ للذمة إن شاء الله.
ضمنيا يعني عندما يسأل،
نعم،
عندما يأتي المقلد ويرى هذه يعلم قطعا أنه يتبنى هذه الفتاوى.
أما إذا قيل إن المجتهد لو لم يقل هذه فتاوايا فالمقلد يفر، يقول أنت جاهل، أنا جاهل، روح. نقول له تورية يكتب هذه الفتاوى فتاوايا، هذه الفتاوى فتاوايا. مرحوم شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه كثيرا ما من المجتهدين المدققين العظام إذا كتبوا يجب عليك كذا يحرم عليك كذا، لا يعتقدون بالوجوب والحرمة بل يقصدون الوجوب العقلي والحرمة العقلية. نعم المقلد يزعم يتخيل أنه أراد الوجوب الشرعي الحرمة الشرعية، هذا لا بأس به. هو ما أراد الوجوب الشرعي، أراد الوجوب العقلي، أراد الحرمة العقلية. وكثيرا ما المجتهد يكتب في الرسالة ما هو لم يكن فتوى، من يعلم تلامذته والذين كانوا عارفين بمبناه. مثلا شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه يوما كان يقول الهبة ليست عقدا لا يحتاج إلى القبول، لا يحتاج إلى القبول. نعم يعتبر في الهبة عدم الرد، ولكن كتب في المنهاج في الرسالة الفارسية الهبة عقد يحتاج إلى الإجابة والقبول. قلت له كيف تكتب؟ لا لا يقول الأحوات يفتي، لا يقول الأحوات. قال لا بس، يعني في باله في ذهنه أنه يفتي بفتوى غيره. وقال رحمة الله عليه المرجع يمشي في السوق، يذهب في الشارع في الطريق، المقلدون يجيئون يسألون، قال يجب، قال يحرم، قال بترك، قال افعل. لم يكن متذكرا لجميع فتاوى. لو قال الأحوات مثلا كذا، المقلد يقول مقلدي ومرجعي ابتلى بألزايمر لأنه نسي فتوى، وهذا شين على المرجع. المرجع الأعلم دقيق لا يقول الأحوات الأحوات اعمل. حينما يقول يجب يريد يجب عقلا، يحرم عقلا. وعلى هذا الأساس هذه ليست مشكلة في المقام، حتى نلتزم بجريان الأصول في هذه الموارد مخافة عن الوقوع في هذا الإشكال، فرارا عن هذا الإشكال. ولكن استشكل السيد الصدر على السيد الخوئي رحمة الله عليه وقال إن العمل بهذه الفتاوى والقول بهذه الفتاوى كان مشكلا مع القصد عن هذا الإشكال، إذ يلزم تلزم المخالفة القطعية العملية في مورد الرسالة العملية. وسر ذلك قال رحمة الله عليه السيد الخوئي: لا تجري استصحاب بقاء المجعول، فكل الأحكام الإلزامية يثبت بالأمارات. ليش؟ لأن الدليل على الحكم الإلزامي إما يكون أمارة وإما يكون استصحابا، لا أصل عملية آخر دالة على الحكم الإلزامي، فهو لا يعتقد بالاستصحاب فيبقى الدليل منحصرا في الأمارة. ومثبتات الأمارة كانت حجة، فإذا علمنا بوقوع الخلاف إما في الإلزاميات وإما في الترخيصيات فدليل حجية الأمارة يثبت وقوع الخلاف في الترخيصيات، يعني يعلم المجتهد تعبدا بأن الأحكام الترخيصية التي أفتي بها كانت مخالفة للواقع، فكيف يمكن أن يفتي وكيف يمكن أن يعمل بهذه الرسالة؟ ولذا قال جناب السيد الخوئي: أنت تقع في هذا المحذور، ولا بد أن يجيب بجواب آخر غير هذا الجواب. ولكن قلت هذا الإشكال غير وارد على السيد الخوئي رحمة الله عليه، وسر ذلك أولا أن الأحكام الإلزامية في الرسالة لم تكن منحصرة في الأحكام الإلزامية الثابتة بالأمارة، مثلا مفاد قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز لها لسانان: إنما الشك في شيء لم تجزه. إذا قام المصلي ولا يدري هل ركع أو قام أو قام قبل الركوع، مفاد قاعدة التجاوز يقول اركع. نعم بعدما سجد إذا شك في أنه ركع أم لا يعتني بشك، ولكن في المحل وهكذا لا يدري الآن قرأ الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة، قرأ السورة أو لم يقرأ السورة، وهكذا استصحاب الفساد في المعاملات: هذه المعاملة كانت باطلة، هذه المعاملة كانت باطلة بالاستصحاب. وثانيا أنه يعلم بمخالفة بعض الأحكام الإلزامية مع الواقع، ولكن يمكن أن تكون الأحكام المخالفة مع الواقع مربوطة بغير المكلف، مثلا بالنساء أو للمستطيع في باب الحج أو بالمسافر، لا يعلم إجمالا بوجود الأحكام الإلزامية في دائرة الترخيصيات التي كان المكلف مبتلا بها. بعقلي القاصر أن السيد الصدر غفل، لم يكن من شأنه أن يستشغل على السيد الخوئي رحمة الله عليه هكذا. وللكلام تتمة إن شاء الله يوم الأحد بشرط الحياة والتوفيق. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك أن تدفع عنا وعن جميع شيعة أمير المؤمنين جميع الشرور والآفات، وأن توفقنا لتحصيل العلم، لفهم المطالب، لتربية الطلاب، ولتشييد أركان المذهب، لتبليغ المذهب في جميع البلاد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.